الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فباسمكم جميعا وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان، والذي سوف يحدثنا وفقه الله عن منهج أئمة الدعوة في الخروج والتكفير، ثم نعرض أسئلتكم على فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا أثابه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه والذين آووه ونصروه، وعلى جميع من اهتدى بهم واقتدى بهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، العنوان الذي سمعتموه منهج أئمة الدعوة في التكفير والخروج، الحقيقة أنا لم أكن على استعداد لهذا، لأن الذي بلغني أو بلغت به أن الموضوع لقاء مفتوح، ولكن لا مانع من أن نتكلم في هذا الموضوع حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. المراد بالمنهج الطريق، المنهج هو الطريق الذي يسار عليه، والله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق الذي نسير عليه والمنهج الذي ننتهجه بما أنزل من كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لأمته المنهج الذي يسيرون عليه من بعده. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا هو المنهج، منهج الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة، كما قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فالمنهج هو الطريق الذي رسمه لنا ربنا في كتابه، ووضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وسار عليه صحابته ومن جاء بعدهم ممن نهج منهجهم وسلك طريقهم. هذا هو المنهج. وأئمة الدعوة جمع إمام، ويراد بالدعوة الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمتي يدعون إلى الخير، دعوة إلى الخير هو الإسلام والدين. والسلوك الحسن هذا منهج الدعوة، هذا المراد بالدعوة. والمراد بأئمة الدعوة، المراد بأئمة الدعوة العلماء، العلماء الذين ساروا على هذا المنهج وبينوه للناس خلفا عن سلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فأئمة الدعوة هم العلماء الربانيون الذين يجددون هذا الدين ويدعون إليه ويعلمونه للناس ويحذرون مما يخالفه وما يصد عنه. ويتمثل على أول إمام للدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الدعاة وقدوة الدعاة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم من بعده صلى الله عليه وسلم من سار على نهجه في هذا السبيل من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة، ومن جاء بعدهم ممن سار على منهاجهم ودعا بدعوتهم. ولا تفقد الأمة ولله الحمد، لا تفقد هؤلاء وإن كانوا يقلون ويكثرون في بعض الأزمان، لكن الأمة لا تفقد هؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وجاء في الحديث أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هؤلاء هم الأئمة، جمع إمام هو القدوة، الإمام هو القدوة الذي يقتدى به، ومنه الإمام في الصلاة والإمام في الولاية، فهم قدوة يقتدى بهم، ولذلك سموا بالأئمة أئمة الدعوة. فهم أئمة في الدين، ولكن خصة الدعوة لأن الدعوة هي الأساس الذي ينبني عليه الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالدعوة إلى الهدى هي السبيل وهي المنهج الصحيح، هي السبيل وهي الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو المنهج الصحيح، أدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى شخص، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى دين الله، وقصده أن ينفع الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. أدعو إلى الله، هذا فيه الإخلاص في الدعوة، وأن لا يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى. على بصيرة أي على علم، فلا يصلح للدعوة إلا من كان على بصيرة متسلحا بالعلم، لأجل أن يدعو الناس على علم فيما يأمر فيما ينهى فيما يبين، ويحتاج إلى العلم في مواقف قد يعترض عليه معترض أو يشبه مشبه، يحتاج إلى العلم الذي يرد به الشبهات العارضة أو يفحم به خصوم الدعوة. لا بد من العلم، سلح بالعلم على بصيرة، والبصيرة هي العلم. أنا ومن اتبعني، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله على بصيرة، ومن اتبعه كذلك يدعو إلى الله على بصيرة، على علم مما يدعو إليه، ويكون مخلصا لله عز وجل في دعوته. ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك والتعطيل وغير ذلك من النقائص والعيوب، نزه ربه سبحانه عما يقوله دعاة الضلال والمشركين، ما يقوله دعاة الضلال والمشركون والمنافقون، نزه ربه عن ذلك. ثم تبرأ من المشركين فقال: وما أنا من المشركين. هذه براءة، ولا بد في المؤمن، لا بد في المؤمن أن يتبرأ من الشرك وأهله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والكفر بالطاغوت هو البراءة من الشرك وأهله، وما أنا من المشركين. فهذا منهج الدعوة، تكون خالصة لله عز وجل، أن تكون على علم وفقه أن ينزه ربه عما لا يليق به مما وصفه به الكفار والمشركون والمنافقون والملاحدة. وهذا أساس الدعوة، تنزيه الرب سبحانه بالتوحيد ولا في الشرك والتعطيل، هذا أساس الدعوة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما الداعية الذي يخلط ولا يميز بين مشرك وموحد، بين مؤمن ومنافق، بين مبتدع وسني، كل الناس عنده سواء، فهذا ليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتبرأ من المشركين. فأئمة الدعوة ساروا على هذا المنهج من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي آخرهم حينما يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على هذا المنهج لا يتغيرون، ولا تؤثر فيهم الأحداث والمتغيرات على امتداد الزمن. هم ثابتون صامدون على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، وإن كانوا يلاقون ما يلاقون من الأذى والتعب والعنف لكن يصبرون على ذلك. هؤلاء هم أئمة الدعوة، ويتمثل هذا في من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة من الصحابة التابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة والأئمة الأربعة والأئمة المجددون الذين يتعاقبون على هذه الأمة في كل فترة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وإخوانهم ممن قاموا بدعوة التوحيد وقاموا بتنزيه الله عما يقوله الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من المعطلة، وقاموا ببيان الشرك الذي وقع فيه كثير من القبوريين والمتصوفة والمبتدعة الذين ينتسبون إلى الإسلام، قاموا بتجديد الدين من هذه العوالق التي يروجها دعاة الضلال في كل وقت، هم يقومون بتجديد الدين منها وتجريتها للناس. ومنهم الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قام في آخر القرن الحادي عشر وأول الثاني عشر، فدعا إلى دين الله وإلى توحيده وعبادته وحذر من الشرك والبدع وجاهد في سبيل الله، وقيض الله له أنصار وأعوان من أمراء آل سعود، رحم الله ميتهم ورحم الله من بقي منهم وثبتهم على الحق. فقاموا بهذه الدعوة النبوية خير قيام، فجدد هذا الإمام جدد الدين في هذه البلاد، وامتد تجديده في البلاد الأخرى، وجاء من بعده أبناؤه وتلاميذهم ومن جاء بعدهم لا يزالون ولله الحمد يتوارثون هذه الدعوة المباركة ويحافظون عليها ويدعون إليها ويردون على من عارضها أو اعترض سبيلها حتى تصل إلى من شاء الله من عباده. ونسأل الله أن تستمر وأن يكثر الخير في الأمة وأن يكثر الدعاة إلى الله والأئمة المصلحون في كل مكان. المسلمون أمة واحدة لجميع أقطار الأرض، يتعاونون يتناصرون على الحق وعلى قمع الباطل، هكذا سبيل المؤمنين وهذا منهج الدعوة إلى الله عز وجل، منهج السليم الواضح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن منهج الدعوة الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عند النزاع، قال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالنزاع إذا حصل بين الناس لا بد يحصل نزاع بين الناس، سنة الله في خلقه، ولكن يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والبصيرة، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو منه. والرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه في حياته والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيرد النزاع وترد الأمور المهمة والحوادث المدلعمة التي تحدث ويلتمس لها الحل، ترد إلى من يملكون النظر فيها ببصيرة، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الذين جربوا الأمور وعندهم علم وعندهم بصيرة وعقول وتجربة، فيرد الأمر إليهم في ما أشكل من الأمور العامة، يرد إلى أولي الأمر حتى ينظروا فيه على مقتضى الكتاب والسنة. وما ترد الأمور إلى أولي الأمر وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر إلا ويوجد لها الحل الصحيح. أما إذا ردت الأمور إلى غير هذه المصادر فإن الأمر لا يزيد إلا التباسا ولا يزيد إلا غموضا ولا يزيد إلا شرا. الناس إذا أشكل عليهم شيء من الأمراض يرجعون إلى الأطباء، لأن الأطباء هم أهل النظر في الأمراض وعلاجها، ولا يدخل فيه كل أحد. فإذا أشكل عليهم شيء من أمور الدنيا رجعوا إلى أهل الفن، كل في فنه، فأولى وأجدر أن يرجع في أمور الدين وأمور العقيدة إلى أهل الحل والعقل وأهل العلم وأهل الرأي والبصيرة، حتى يوضع الأمر في نصابه ويؤخذ من مصدره. هكذا كان منهج أئمة الدعوة في كل زمان ومكان، يردون ما أشكل إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى أهل العلم والبصيرة، يصبرون في ذلك، يصبرون في حلول ناجحة، ولأن الله جل وعلا بين في كتابه كل شيء مما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في سنته، البيان موجود في الكتاب والسنة، والذي يستخرج الحلول من الكتاب والسنة هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يرجع إلى العلماء لأنهم هم أهل البصيرة وأهل الفن، يرجع إليهم كما يرجع إلى الأطباء في طبهم وإلى الصناع في صناعتهم وإلى التجار في تجارتهم، يرجع إلى العلماء لأنهم هم أهل الفن في هذا الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الحل. ومن ذلك أمور التكفير، أمور التكفير والخروج. تكفير مراد به الحكم على بالكفر، تكفير المراد به الكفر، الحكم بالكفر على شخص مسلم ارتكب شيئا من الأمور يحتمل أنه كفر أو أنه دون ذلك. والخروج المراد به الخروج على ولاة الأمور، متى يجوز الخروج على ولي الأمر ومتى لا يجوز. أما التكفير فإنه لا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر والردة عن دين الإسلام إلا إذا قام به سبب من أسباب الردة وناقض من نواقض الإسلام وليس له عذر يعذر به، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم. أما الطلبة وأنصاف المتعلمين أو المتعالمين فهؤلاء لا يرجع إليهم في هذا الأمر، لأنهم يزيدون الأمر شدة، فيرجع إلى أهل البصيرة وأهل العلم الذين يعرفون متى يرتد المسلم ومتى يكفر المؤمن، ويعالجون الأمر بما يقتضيه من العلاج. هذا هو أمر التكفير. ولو أن الناس رجعوا إلى العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم، رجعوا في هذه الأمور إلى أهل العلم وعرضوها عليهم لانضبط الأمر، ولما حصل ما حصل من الفوضى من هذا الواقع المؤلم إلى التراشق في الكلام والتكفير والتفسيق والتبديع بدون بصيرة وبدون روية. الأمور لها مصادر ولها قادة يرجع إليهم في هذا الأمر الخطير، أمر التكفير أو التفسيق أو التبديع، هذا يرد إلى أهل العلم الذين يعرفون متى يكفر ومتى يرتد المسلم عن دينه، ثم كيف يعالجونه بعد وقوع الكفر والردة منه، كيف يعالجونه. أما أن تكون الأمور فوضى، أمور الدين وأمور العقيدة فوضى، كل يدخل فيها وكل يتكلم فيها بحسب هواه وجهله، فالأمور تزداد التباسا ويتدخل شياطين الإنس والجن بين المسلمين وتحصل الفرقة والنفرة، وهذا ما يريده شياطين الجن والإنس للمسلمين. فالتكفير ليس بالأمر الهين، لما هو أمر خطير جدا، ولا يتولاه إلا من عنده أهلية علمية وعنده تقوى لله وعنده إنصاف، عنده إنصاف وعدل ووسطية في هذا الدين. أما إذا تركت الأمور فهو وصار هذا الباب مفتوحا لكل ما هب ودب، من كل من يقرأ ويتهجأ في الكتب فالأمر يكون في أمر مريد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ظل الخوارج من قبل مع دينهم وورائهم ما ظلوا واستحلوا دماء المسلمين إلا بسبب الفوضى العلمية. ظنوا أنهم علماء وأنهم يستغنون عن الصحابة وعن التابعين، واحتقروا علماء المسلمين ورموهم بالمداهنة والتساؤل، فوقعوا فيما وقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما لا يخفى مما جرى ومذكور في التاريخ ولا يزال يتكرر. فمتى خرجت الأمور عن نصابها في هذا الأمر الخطير وتولاها من لا يحسن حتى ولو كان قصده حسنا، أو كان يحفظ المتون ويحفظ الأحاديث ويحفظ لكنه ما يفهم، المطلوب الفهم والفقه، ما يكفي حفظ النصوص وتطبيقها بدون روية، تطبيق النصوص هو الفقه. وهذا إنما يكون عند العلماء الربانيين. فلو أن الخوارج رجعوا إلى الصحابة رجعوا إلى العلماء في وقتهم، كل وقت بحسبه، لكن في أول ظهورهم لو رجعوا إلى الصحابة إلى الفقهاء إلى العلماء لما حصل منهم ما حصل من هذه الرزية والنكبة في تاريخ الإسلام. وكذلك من جاء بعدهم ممن سار في ركابهم لو أنهم يرجعون إلى العلماء وإلى أئمة الدين لما حصل ما حصل من النكسات التي تعلمونها وتعرفونها. ونسأل الله السلامة من شرها ووبالها، وأن يقي الإسلام والمسلمين من عواقبها. فالأمور خطيرة جدا. لماذا تقرر الكتب في المدارس والمعاهد والكليات؟ لماذا تقرر الكتب وتدرس في المساجد؟ إلا لأجل معرفة هذا الأمر والبصيرة فيه، حتى يكون المسلم على بصيرة فيما يأتي وفيما يلقى. الإنسان أول شيء ينظر في نفسه، هل هو على الصواب؟ هل هو على الجادة؟ هل عنده علم وهلع للكلام؟ ثم إذا كان عنده علم هل يجوز له أن يتكلم في كل مناسبة وفي كل؟ ينظر الإنسان في نفسه أولا. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لو أن الإنسان نظر في نفسه لا أحجم عن كثير من الأمور. فالتكفير أمر خطير، ويرجع إلى من قاله، من قال يا أخي يا كافر يا فاسق يا عدو الله، وهو ليس كذلك رجع كلامه عليه. الكلام ما يروح هدر، بل يرجع إلى من قاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يكفر نفسه ويفسق نفسه ويبدئ نفسه، لأنه أطلقه على من لا يستحق هذا الشيء فرجع عليه كلامه. لو أن الإنسان يتصور هذا لعقل لسانه ولم يتكلم إلا عن بصيرة وعلم وحسب ما يقتضيه المقام. أما الخروج، الله جل وعلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين، قال منكم يعني من المسلمين، ولاة أمور المسلمين، أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولاة أمور المسلمين من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال اسمعوا وأطيعوا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وقال اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فولي الأمر المسلم تجد طاعته ما لم يأمر بمعصيه. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق، سواء كان ولي أمر أو والد أو غير ذلك أو عالم من العلماء، لا يطاع في معصية الله أيا كان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف. ولكن ليس معنى ذلك أن ولي أمر المسلمين إذا أمر بمخالفة أو معصية أنه يخرج عليه، بل لا يطاع في هذه المعصية فقط، وتبقى طاعته في غيرها مما ليس بمعصية. هذه مسألة. المسألة الثانية، حتى وإن كان ولي الأمر عنده فسوق، عنده معاصي مخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر، فإنه تجب طاعته، تجب طاعته بالمعروف لما في طاعة ولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا لما في ذلك من جمع الكلمة واستتباب الأمن وحقل الدماء وقوة المسلمين. أما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعلت الخوارج وكما تقول المعتزلة، الخروج على ولي الأمر المسلم الذي لم يصل إلى حد الكفر من أجل إزالة معصيته أو فسقه، يترتب على الخروج عليه من الأضرار أكثر مما يترتب على البقاء على طاعته مع معصيته، مع كونه عاصيا أو كونه فاسقا. هذا لا شك أنه ضرر، أنه ضرر، ولكن دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، هذه قاعدة إسلامية، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. فالإنكار، إنكار المنكر هذا واجب، إنكار المنكر واجب ما لم يترتب عليه منكر أعظم. فالذين يخرجون على ولي الأمر بحجة أنه عاصي وأنه فاسق لأجل إزالة إمارته أو ولايته حتى يتولى رجل صالح، هذا يترتب عليه من المفاسد أكثر مما يترتب عليه من المصالح. تسفك دماء المسلمين، يختل الأمن، يتسلط العدو، يضعف المسلمون. فما دام أن ولي الأمر لم يكفر الكفر المخرج من الملة فإنه تجب طاعته، ويصبر على ما عنده من المخالفات. لكن ليس معنى ذلك أنه لا ينصح، بل يناصح، وتكون النصيحة سرا بين الناصح والمنصوح، يناصح ويبين له ويخوف بالله عز وجل ولا يسكت عنه. لأن بعض الإخوان يفهم إن عدم الخروج على ولي الأمر إن معناه عدم النصيحة، لا، تلزم الطاعة ولا بد من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فيناصح ولي الأمر، وما زال العلماء لاصقين ولاة الأمور، لكن لا يظهرون هذا للناس، وإنما يكون بينهم وبين ولاة الأمور بطريقة سرية، لأن الإشهار والتشهير على رؤوس المنابر وفي التسجيلات وفي المجالس تشهير بمخالفات ولاة الأمور هذا يترتب عليه الخروج عليهم. الخوارج ما خرجوا إلا بهذه الطريقة، لما صاروا يشهرون بالولاة ويتخذون من مخالفاتهم وسيلة إلى الخروج عليهم، وكانوا يتحدثون بهذا فيما بينهم وفي مجالسهم، ترتب على هذا شق عصا الطاعة والخروج. وتبغيض ولي الأمر عند الناس وتبغيض الناس عند ولي الأمر، هذا الذي يحصل من التشهير. لا يجوز لك أن تشهر بعادي من الناس، مسلم من الناس ما يجوز لك تشهر به ولا تتكلم فيه بالمجالس، وإن كان عنده معاصي فإنك تنصحه فيما بينك وبينك، أما أنك تجلس ومجلس فلان سوى كذا هذا ما يجوز في أحد الناس، فكيف بولاة أمور المسلمين؟ فيجب التنبؤ لهذا الأمر، والخروج عن طاعة ولي الأمر كبيرة مهلكة. فمن خرج عن الجماعة، من خرج عن الجماعة ومات فميتته جاهلية، يموت على الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز الإنسان أنه بدافع من غيرته أو يتخذ من الأخطاء التي لا تصل إلى حد الكفر يتخذ منها وسيلة لإسقاط هيبة ولاة أمور المسلمين والحث على الخروج عليهم، لأن هذا هو الذي شوه التاريخ، وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصبر على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل منهم مخالفات ما لم تصل إلى حد الكفر البواح. ومن هو الذي يحكم بالكفر البواح؟ هم العلماء، لأن فيه ناس الآن من المتعالمين يحكمون بأشياء لأنها من الكفر البواح، يحكمون كفرون ولي الأمر بأمور لا تصل إلى حد الكفر، وإنما هي معاصي مخالفات، يكفرون ولي الأمر كما أنهم يكفرون المسلمين وأحد الناس، لكن تكفير ولي الأمر أشد، لأن ضرر تكفير ولي الأمر يرجع على المسلمين عموما، أما تكفير أحد الناس فإنما يرجع ضرره على الأفراد، لكن تكفير ولي الأمر المسلم هذا يعم ضرره على المسلمين. والمطلوب جمع الكلمة، توحيد الصف، وإصلاح الخلل، والتناصح، هذا هو المطلوب. الواجب على طلبة العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يضعوا الأمور في مواضعها اللائقة بها، وأن لا يتدخلوا في أمور ليست من صلاحياتهم وليسوا مؤهلين لها. وإذا كان عندهم غيرة وحماس فنحن نفرح بغيرتهم وحماسهم ودينهم، نفرح بهذا، ولكن عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل البصيرة، وأن لا يبطوا بأمر من دون أهل العلم وأهل البصيرة الذين يريدون الأمور ويصدرونها عن حكمة وعن علم، هم مربوطون بالعلماء، مربوطون بعلمائهم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء يحملون علم الأنبياء وينشرونه في الناس، فهم المرجع للأمة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أمر مطلوب، لكن ما كل يحسن الرجوع، ما كل يحسن الرجوع، ما يحسن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو المطلوب. ويمكن أني أطلت وما قصدت الإطالة، ويمكن الأسئلة كثيرة، فنترك بقية الوقت لما يتيسر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.